إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأصل في ابن آدم الظلم والجهل، لذلك فهو يحتاج إلى علم مفصل ليزول به جهله، وإلى عدل مفصل ليزول به ظلمه. والعلم المفصل أي يحتاج إلى علم في كل مسألة تمر به، ففي كل حركة وسكنة يحتاج المرء فيها إلى علم وعدل ليخلص من أصله الذي يوبقه ويورده موارد الهلكة. وسوف أضرب مثالا يتضح به بعض هذا الكلام الجليل. فمن المسائل التي تكلم عليها أهل العلم مسألة تغميض الرجل عينه وهو يصلي. هل للرجل أن يغمض عينه في الصلاة أو ليس له ذلك؟ فهذه مسألة ربما لا تخطر على بال من يغمض عينه ومن لا يفعل، وهي مجرد حركة العين يحتاج فيها إلى علم ليزول عنه به جهله. اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال، فمذهب الأحناف والمالكية والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعي رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز للرجل أن يغمض عينه في الصلاة، فهذا مكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه عند جماعة أهل العلم. فجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية أنه يكره للرجل أن يغمض عينه وهو يصلي، واختار بعض الشافعية جواز ذلك. والأدلة على الكراهة عند العلماء متنوعة، منها ما رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينه. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلة الثانية أن تغميض العين مظنة النوم، فمن أغمض عينه كان أقرب إلى نومه من غيره، وما كان أقرب إلى ضياع مقصود الصلاة فإنه ينهى عنه. العلة الثالثة أن المصلي له سنة إذا صلى، فهو يضع بصره موضع سجوده أو في إشارته، كما جاءت بذلك الأخبار وفي صحيح ابن حبان وأصله في صحيح مسلم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة للتشهد لا يجاوز بصره إشارته، وكان وهو قائم ينظر إلى موضع سجوده، على الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. فتغميض العين يفوت على العبد هذه السنة، إذا كان الرجل مأمورا أن ينظر إلى موضع سجوده أو أن ينظر إلى إشارته إذا صلى فأغمض العين فلم يقم بهذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الرابعة أن الرجل إذا قام في الصلاة فلكل شيء من جسده حظ من العبادة، فلا يجوز له حينئذ أن يبطل هذا الحظ، كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه إذا صلى، واحتج به أحمد في كراهة تغطية الفم بالثوب إذا صلى الرجل بطرف ما يضعه على رأسه أو بثيابه المتصلة بالبدن، لأن لها حظا من العبادة، وكان أصحاب النبي ومن جاء بعدهم شديدين في هذه المسألة. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى الرجل يغطي فاه في الصلاة جذب الثوب جذبا شديدا حتى ينزعه من فيه، ونهى النبي عن كف الثوب في الصلاة وهو التشميط، لأن الثياب تسجد ولأن اليد يسجد كما يسجد الوجه، ونهى أن يصلي الرجل وقد عقص شعره على رأسه. وكان كبار أصحاب النبي وبعضهم كابن عمر وكالحسن إذا مر بالرجل وقد جعل شعره ضفيرة حله وهو في الصلاة، فلكل جزء من البدن حظ من العبادة، فلا يجوز أن يهمل هذا الحظ، فحينئذ لا يجوز للعين أن تكون غير مفتوحة، فإن هذا يضيع حظ العبد أو حظ العين من هذه العبادة. ومنها أن الكراهة منقولة عن التابعين كبارهم وصغارهم، وقد روى البيهقي في سننه الكبرى معلقا وابن أبي شيبة وابن المنذر وجماعة عن مجاهد رحمة الله عليه وعن قتادة أنهما كرها أن يغمض الرجل عينه في الصلاة، وهؤلاء تلاميذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمجاهد بن جبر من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد جاءت الأخبار عن مجاهد وقتادة رضي الله عنهما وغيرهما أنهما لم يتكلما في مسألة بالرأي، وكان قتادة يقول لم أفتي برأيي من 40 سنة، فهؤلاء الناس لا يتكلمون إلا بنصوص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن تغميض العين في الصلاة من فعل اليهود، ذكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع، وهذه علة النهي عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وتحريم التشبه بأهل الكتاب وبغيرهم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وأحمد وسفيان من كبار أهل العلم، فحيث علل النهي في هذا الباب بمشابهة اليهود، فعندهم من الأخبار ما يدل على هذا، وتبعهم عامة أصحابهما، وهذه العلة قوية في النهي، وهي صارفة للكراهة إلى كراهة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث أنه يدل على تحريم المشابهة، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه، لكن أقل أحواله أن الفعل الذي يوقع المشابهة محرم على المسلمين. وتوسط شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد بأن الأصل ألا يغمض الرجل عينه في الصلاة إذا كان يخشع إذا فتح العين، لكن إذا كان في قبلته زخارف وتزاويق أو ما يشوش القلب فأذهب الخشوع فالكراهة تزول، بل يستحب للرجل أن يغمض عينه في هذه الحالة. وما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم غيره أولى منه، والذي عليه جماهير أهل العلم هو الصواب في هذا الباب. والأدلة في المنع قوية، منها أن الله عز وجل مدح الخشوع في الصلاة وأمر به، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكره نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: أي امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ومع ما في الكتاب والسنة من مدح الخشوع، إلا أنه لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أغمض عينه في الصلاة، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل شيء في العبادة لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة غير مشروع. ومنها أنه قد ثبت وقوع ما يشغل القلب، ومع ذلك لم يغمض النبي عينه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت من حديث عائشة وهو في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، واتوني بأنبيجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ففي حديث الزهري عن عروة عن عائشة: فنظر إلى أعلامها نظرة. وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كنت أنظر إلى علامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني، كنت أنظر بما يدل على تكرار النظر، كنت أنظر إلى علامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني، فقد وقع ما يشغل القلب من وقوع ما فيه زخارف ونحو ذلك، ومع ذلك لم يغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينه في الصلاة ولم يصرف البصر، ولكنه أزال هذا بعدما صلى. فلو كان في القبلة شيء من الزخارف مما يشوش القلب فليفعل الرجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضيع السنة حيث وردت بالنظر إلى مواضع معينة وهو يصلي، فإذا انقضت صلاته فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس ألا يزخرفوا مساجدهم ولا يتركون سنة النبي لفعل ليس هو من سنته صلى الله عليه وسلم. أو على الرجل أن يغير المسجد ولا يترك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس له أن يترك السنة بفعل مكروه عند بعض أهل العلم وقع في الصلاة، بل على الناس أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها تعليل أحمد وسفيان بكراهة اليهود في هذا الباب علة مطلقة لا تزول بحال، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومنها أن تغميض العين في الصلاة لجلب الخشوع يضيع على الرجل سنة أخرى، وقد يلحق به من الأذى ما يلحقه. فقد روى أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، وقد فعل هذا ابن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي في سننه الكبرى، وعند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الله بن دينار قال: أبصر ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، وقد فعل هذا من جاء بعدهم، فثبت عن أبي العالية ومجاهد أنهم قتلوا العقرب في الصلاة. فمن أغمض عينه لجلب الخشوع ضاعت عليه هذه السنة، ولم يبصر ما يؤذيه من الحية والعقرب، فكيف يفعل الرجل أمر النبي بقتل العقرب في الصلاة وقتل الحية إلا إذا كان قد فتح عينيه ليبصر هذا الذي يؤذيه؟ فالأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة عن النبي وعن غيره ليس فيها حرف واحد يدل على تغميضه لعينه ولا تغميض أصحابه لأعينهم، فالوقوف عند الوارد هو الواجب على كل مسلم، ومهما على كعب العالم في العلم فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، وكل الناس صغار أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال محمد عليه الصلاة والسلام ضاع كل قول، وإذا فعل صلى الله عليه وسلم ذهب كل فعل، فسنته أقوالها وأفعالها هي الحاكمة على أقوال الناس وعلى أفعالهم. وكثير من الناس يقولون هذا قولا واعتقادا لكنهم لا يعملون به وليس هو من حالهم، فطوبى لعبد لم يتجرأ على تقديم قول أحد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو على الجادة حتى يلقى ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذا علم المرء سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فاعلم أن هنا ما يقتضي أن ينبه عليه، فمنها أنه لا بأس بتغميض العين في السجود، فقد ثبت هذا عن الحسن البصري رحمة الله عليه فيما رواه أصحاب المصنفات وغيرهم. ومنها أن السنة إذا كانت أن يبصر الرجل وهو يصلي ويفتح عينه كما كان النبي يفعل وأصحابه، وقد سئل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي في الظهر والعصر، أي وهي سرية؟ فقالوا: باضطراب لحيته، ولو كانوا لا يفتحون أعينهم لا يبصرون لحية النبي متحركة وهو يقرأ. فحيث كان هذا فعل النبي وفعل أصحابه كان ترك ذلك ترك هذه السنة، فيأتي الشيطان ليضيع على العبد هذه السنة ويوقعه فيما يخالفها، فإذا أغمض الرجل العين تركه الشيطان فأحس في قلبه بشيء من الخشوع، فإذا فتح العين جاءته الوساوس، فيرجع الرجل إلى عهده السابق في مخالفة هذه السنة، وقد نبه على هذا الشيخ الصالح بإذنه محمد بن صالح رحمة الله عليه، وذكر أن هذا من خدع الشيطان وتسويله، لأنه من المعلوم أن تفويت السنن على العبد شديد، فعلى العبد أن يجاهد نفسه لو فتح عينه ولم يجد كل الخشوع، فلا يترك السنة بل يجاهد نفسه، لكن الشيطان يلعب به، فإذا أغمض العين وضيع من السنة ما ضيع تولى عنه الشيطان، فأحس في قلبه بخشوع جاءه من ترك هذه السنة، فهذا يدلك على شدة عداوة الشيطان للإنسان، ويدلك على الأصل الذي بدأنا به، وهو أن الرجل يحتاج إلى علم مفصل ليزول عنه جهله. فانظر كيف اكتنفت هذه الفعلة أول وآخر. يحتاج العبد أولا أن يعرف ما هو وجه الصواب في حركة العين، هل هي الفتح أم الإغلاق، ثم يحتاج بعد ذلك أن يجيب عما يجده في قلبه من خشوع إذا أغمض العين وخالف السنة وأهل العلم. حركة في الصلاة يسيرة يكتنفها علم قبلها وعلم بعدها، فما بالك بالأمور العظيمة الجليلة في هذه العبادة وفي غيرها. وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان البستي أنه في كل 4 ركعات 600 سنة، كل سنة تحتاج إلى علم مفصل، كل حركة وسكنة تحتاج إلى علم وإلى عدل، فالعلم وحده لا يدل على الهدى، فإذا بغى العبد خرج من طريق الاستقامة، كما قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقع التفرق والاختلاف بعد وجود الهدى، بعد وجود العلم النافع بغيا بينهم، فالبغي مع وجود العلم يخرج العبد عن طريق الهداية، فهو يحتاج إلى علم وإلى عدل ليزول عنه ما يدركه من أصله، وهو الظلم والجهل، والعبد بين هاتين العلتين حتى يلحق بربه. فلله أيها الإخوة كم من بلية يقع فيها المرء بجهله، وكم من بلية يقع فيها المرء ببغيه، فمن كان مريدا للاستقامة فليعلم عظم حاجته إلى العلم، لا ليحصل به وجاهة، وإنما ليدفع به عوار أصله، ويحتاج إلى العدل لينجو به من غائلة البغي الذي أضل جماعة من الأحبار والرهبان والعلماء. فالجهلة يخرجون عن الهداية بالجهل، وأهل العلم يخرجون عن الهداية بالبغي، والمستقيم قليل أيها الناس، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.